احنا خلصنا الاصحاح الاول في نبوة إشعياء النبي، اتكلم النهارده في الاصحاح الثاني وهو بيتكلم عن الامجاد بتاع عصر المسيح لما يجي المسيح، مد كنيسه المسيح، وهيدخل إليها عدد كبير جدا من الناس من الأمم مش بس من اليهود، وإن هي تبقى مملكة سلام على مستوى العالم كله مش بس منطقة اليهودية. وبيوجه الأنظار إلى أورشليم السمائية لما تنتهي أورشليم الأرض. الإصحاح اللي فات كان بيوبخ اليهود على الشرور اللي بيعملوها، فعلى طول ربنا كأنه بيعزي إشعياء، بيعزي الشعب إن في أيام هتيجي كويسة والمسيح هيملك على كل النفوس ويسود السلام في العالم، وتنتهي أورشليم الأرضية عشان نعيش دلوقتي في أورشليم السمائية. كأنه بيقول له ما تزعلش يا إشعياء على خراب أورشليم الأرضية، لأن هيستناكم حاجة أهم وأحسن، زي ما قال معلمنا بولس في عبرانيين 12: أتيتم إلى جبل صهيون، ده حاجة جديدة غير جبل صهيون في العهد القديم، وإلى مدينة الله الحي أورشليم السمائي. وفي رسالة غلاطيا معلمنا بولس: أما أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة. ويرجح نظرنا إلى مملكة جديدة عاصمتها أورشليم السمائية اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. أول إصحاح بيقول الأمور التي رآها إشعياء ابن آموس من جهة يهوذا وأورشليم. لاحظوا إن دي نفس الآية اللي ابتدى بيها الإصحاح الأول لما قال رؤيا إشعياء ابن آموس التي رآها على يهوذا وأورشليم. يعني مازال إشعياء بيركز على يهوذا، متفكرين إن في مملكتين، مملكة في الشمال اسمها إسرائيل، مملكة في الجنوب اسمها يهوذا. مملكة إسرائيل ضلت وعبدة الأوثان وهم دول من السامريين. مملكة يهوذا في الجنوب منها كلمة اليهود من كلمة يهوذا، فظلوا هم دول شعب الله الأمناء في خدمته، ومع ذلك كانت تجيلهم فترات يضعفوا فالأنبياء يوضحوهم عشان يرجعوا تاني. فبيقول أنا ما زلت بتكلم عن يهوذا اللي هي المملكة الجنوبية وأورشليم اللي هي عاصمة. وطبعا هنا الكلام معناه أن هذه النبوة للناس المؤمنين مش لغير المؤمنين. ليه بقى؟ أحيانا لما نقرأ الكتاب المقدس أشعر أن الكلام ده مش ليه، وانه موجه لناس اشرار، ناس وحشين، كان انا احسن منهم. وبعض الطوائف عندها ايمان بان الانسان المؤمن لا يهلك. المؤمن لا يهلك يبقى مش محتاجه وعظه. يقول لك المؤمن لا يهلك حتى لو غلط، حتى لو قصر. نقول طب لو غلط او قصر يحصل ايه؟ يقول ربنا يؤدبه على الارض لكنه لا يفقد ابديته. مجرد ان انت بقيت مؤمن ضمنت 100% انك تدخل السماء. طب الكتاب المقدس ده معمول لمين؟ يقول لك عشان نوعظ بيه بقى، نقول للناس الاشرار البعيدين تعالوا اعرفوا يسوع اللي بيحبكم ويخلصكم من خطاياكم. مجرد واحد من الأشرار البعيدين جه وآمن بالمسيح خلاص ضمن السماء، يدور على غيره. فيصير الكتاب المقدس بالنسبة لهم للتصدير، أنا بستخدمه عشان أوعظ به الناس، لكن أنا مش محتاج. عشان كده أشعياء قال الكلام اللي هقوله من جهة يهوذا يعني من جهة المؤمنين، وأورشليم يعني من جهة قلب كل إنسان مؤمن. إذا كانت أورشليم هي العاصمة يبقى هي قلبك، مش بتكلم مع ناس غريبة ولا ناس أمم ولا ناس أشرار، أنا بتكلم مع شعبي. ليه يا رب يقول لي إن شعبي المؤمنين لو غلط واستمروا في غلطهم ولم يتوبوا هيضيعوا؟ مفيش واحد يقول أنا ضمنت السماء، ولا واحد يقول لك أنت خلصت يا أخ ومستني الإجابة تقول له أيوة أنا خلصت، يقول لك يبقى أنت مؤمن. لو قلت له لا لسه ما خلصتش مش ضمنها، يقول لك يبقى أنت مش مؤمن. تقول له لا أنا مؤمن، ولكن المسيح علمني الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. العبرة بالنهاية مش بالبداية. إيه بقى شافوا أشعياء؟ يقول ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه كل الأمم. كلمة في آخر الأيام هتقروها كتير في الكتاب المقدس. إيه معناها؟ إيه آخر الأيام؟ ممكن تتفهم آخر أيام الشر بأول مفهوم، يعني في أيام فيها ضيق واضطهاد والكنيسة تعبانة، دي هتستمر الأبد، لازم ليها نهاية. فربنا يقول لك في آخر الأيام بالنسبة لهذه الضيقة هيحصل أن ربنا يرفع رأسكم ويريحكم، زي في العهد القديم لما كان في سبي بابل قعدوا 70 سنة نسبيين وفي آخرهم ربنا رجعهم. يبقى دي آخر الأيام، آخر أيام السبي. شعب الله لما كانوا موجودين في أرض مصر قعدوا 400 سنة، في آخر الأيام الله افتقدهم وأرسل إليهم موسى يخلصهم. فده أول معنى، وده يعزيني، لأن لما لقي نفسي متضايق أو ضعيف أو ساقط أو مضطهد أو مظلوم أو في ناس بيعكسوني، أقول لنفسي إيه كلمة يقولها سيدنا البابا مسيرها تنتهي، وفي آخر الأيام هيحصل إن ربنا يفتقدني. المعنى الثاني بتاع كلمة آخر الأيام معناها آخر أيام عهد الله مع اليهود، اللي هو بداية إيه؟ العهد الجديد. يبقى دي آخر الأيام بتاعة العهد القديم، وهتلاقوا الآية دي تنطبق جدا عليها عن معنيين، آخر أيام الذل وآخر أيام العهد القديم. المعنى الثالث آخر الأيام بمعنى المجيء الثاني، لما نقعد نقول خلاص قربت المسيح على الأبواب، هأنذا واقف على الباب وأقرع، هأنذا آتي سريعا، ونقول له أمين تعالى يا رب يسوع، يبقى ده في آخر الأيام. إيه بقى اللي هيحصل؟ جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال. في ملاحظة إن الآيات 4 آيات موجودين في سفر أشعياء اللي احنا هنقراهم دلوقتي موجودين بنفس النص في ميخا إصحاح 4، بصوا عليهم معايا كده. ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه شعوب. نفس اللي قاله أشعياء. الآية بعديها وتسير أمم كثيرة ويقولون هلما نصعد إلى جبل الرب وإلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. الآية بعدها فيقضي بين شعوب كثيرين، يقضي هنا بمعنى يحكم وينصف ويعدل، ينصف لأمة قوية بعيدة، فيطبعون سيوفهم سككا. السكك دي ايه؟ أدوات للزراعة. السيف اللي من حديد يستخدم عشان قتل الناس هيسيحوه ويحولوه إلى أدوات للزراعة. ورماحهم مناجل، نفس الحكاية، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. يا ترى ميخا نقل الآيات من أشعية ولا أشعية نقل الآيات من ميخا؟ لا، في الحقيقة لدى نقل ولدى نقل، هو نفس الروح القدس اللي أوحى الأشعية هو بعينه أوحى لميخا، خصوصا الاثنين كانوا معاصرين لبعض يعني في نفس الزمن. وكأن الله يقول أنا بأقيم كل كلمة على فم شاهدين، مش بس أشعياء بيشهد لي لكن كمان إيه؟ ميخا بنفس الكلمات ونفس المعاني. يكون في آخر الأيام تفكرني بالآية اللي قالها يعقوب في سفر التكوين 49. يعقوب لما قرب يموت برك ندى أولاده جمعهم حواليه وقال اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام. النبوات اللي قالها يعقوب عن 12 ولد تحققت في الأسباط، يعني لما يقول عن يهوذا ان هو هيبقى كبير اخواته، حقيقة ما حصلش خالص ان يهوذا الشخص ابن يعقوب كان في يوم الايام كويس، لكن كانت النبوة بتوصل لمين؟ للمسيح اللي هو نسل يهوذا. وهكذا في بقية النبوات لو تفتكروا لما درسناها مع بعض في سفر التكوين، من اجمل الاصحاحات اصحاح 49. وفي سفر أرمية بيقول لا يرتد غضب الرب حتى يجري ويقيم مقاصد قلبه، يعني ربنا مش هيسكت لغاية لما يحقق اللي هو عايزه. في آخر الأيام تفهمون فهما، يعني جايز الناس أحيانا ما تفهمش ربنا سيبنا ليه وساكت ليه، هو زعلان مننا ولا إيه؟ بعدين في الآخر لما ربنا يعلم الوضع اللي كان معقول حينئذ تفهمون فهما. ايه بقى هيحصل في اخر الايام؟ جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال. ايه الجبل؟ في سفر دانيال رأى دانيال رؤية، الرؤية دي انه شاف حجر قطع من جبل بغير يد انسان. لاحظوا النبوة، حجر اتقطع من جبل بغير يد إنسان. تفتكروا ده رمز لمين؟ المسيح الذي ولد من عذراء مريم بدون زرع بشر. وقال إن الحجر ده قاعد يكبر 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 لغاية ما بقى جبل عظيم وبقى أعلى من كل الجبال. واضح إن دي بالظبط إشارة للمسيح الذي ولد من عذراء بدون زرع بشر، ولد صغير لكن هو كبير، وبعدين ملكوته ابتدى صغير عام 12 راجل 70 راجل 120 راجل في البداية، وبعدين انتشر لغاية ما ملأ الأرض كلها. فهنا كلمة الجبل رمز للمسيح، وخصوصا معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس صح 10 قال والصخرة كانت المسيح. على الصخرة اللي هي ضربها موسى ونزلت مية، قال الصخرة دي هي المسيح. فالمسيح هو الجبل العالي اللي احنا بنستند عليه. والسيد المسيح ليه قصص كتير مع الجبال، يعني مثلا هزم الشيطان فوق الجبل لما نقول التجربة على الجبل بعد 40 يوم من الصوم، ولما جه يعطينا ناموس العهد الجديد يقول لك لما رأس جموع صعد إلى الجبل. يبقى عندنا جبل هزيمة الشيطان، هذه الكنيسة الجبل، كنيستنا جبل رأسها المسيح هزمت الشيطان. ونمرة 2 بقت كنيسة التعليم، جبل التعليم. ونمرة 3 لما جه يتجلى أخذ 3 من تلاميذه وصعد إلى جبل، دي معناها جبل التجلي. يبقى الكنيسة يتجلى فيها المسيح ونرى فيها مجد لاهوته وجمال حضوره. وبعدين على الجبل أيضا صلب السيد المسيح على جبل الجلجس، يبقى ده جبل الصليب. الكنيسة أيضا تحمل الصليب مع عرسها المسيح. وأيضا فوق الجبل المسيح انفرد وصعد إلى السماء يا جبل الصور. فحياة المسيح مرتبطة بالجبال. الجبال دي بتعبر عن الثبات، الجبال تبقى حاجة ثابتة غير الأرض الزراعية اللي ممكن تبقى رخوة وهشة، وبتدل على العلو، جبل عالي والسمو. فالمسيح هو صخرتنا الثابتة السامية. وممكن الإنسان يحتمي جوه جبل لما يجي فيضان، الناس تجري وتستخبى في نقر جوه الجبل، أو لما يكون في أعداء بيهاجموا بلد ممكن الناس تهرب وتسكن جوه جبل. فهو بيرمز أيضا للحماية والملجأ. فلما نقول في آخر الأيام جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال، يبقى دي نبوة عن كنيسة المسيح. عشان كده قال جبل بيت الرب، بيت الرب الكنيسة اللي هتبقى ثابتة في رأس الجبال. رأس الجبال يعني ايه؟ بالمقارنة ببقية الديانات وبقية العقائد هتبقى الكنيسة شامخة ورفع رأسها لفوق. فيبقى جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال. المزمور يسمي الكنيسة جبل الله، جبل باشان، جبل أسنمة، جبل باشان. الجبال العالية في إسرائيل مسمي هي دي جبل الله لأنه جبل عالي. ويقول لماذا أيتها الجبال المسنمة؟ المسنمة معناها لها سنون كده ترصدنا الجبل الذي اشتهاه الله لسكنه. ترصدنا هنا معناها أنت بصلوا ليه كده، تحقدوا عليه ليه؟ الرب يسكن فيه إلى الأبد. الجبل المسنم معناها فيه صخور طلع كده تعور، فاللي يطلع فوق الجبل دوت يتجرح، ما هوش جبل فيه أمان. فده يرمز للقوى اللي الناس بيعتمدوا عليها. واحد يعتمد على الفلوس، واحد يعتمد على السلطان والجاه، واحد يعتمد على الألقاب والاسم والسمعة، واحد يعتمد على المعارف، واحد يعتمد على قوة جسده، واحد يعتمد على قوة ذكائه وتفكيره وحكمته وتدبيره. كل دي جبال مسنمة، يعني اللي يطلع عليها يتعور. وبعدين هذه الجبال المسنمة بيرصدوا الجبل الذي اشتهاه الله لسكنه اللي هو الكنيسة. واقفين حوالين الكنيسة يحقدوا عليها ونفسهم يحطموها. فالمزمور يقول ما تخافش، الرب يسكن فيه إلى الأبد، يسكن في هذا الجبل. فيبقى هنا في آخر الأيام، يعني لما يجي المسيح في المجيء الأول بالتجسد، جبل الرب هيكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال.
يبقى الكنيسة هتبقى أعلى من أي قوة في الدنيا سواء كان جبل أو تل. طبعا التل معناها جبل إيه؟ أزعج صغير كده. أما يهمكش لو جبل كبير جبل صغير، الكنيسة هتبقى أعلى من الكل وتجري إليه كل الأمم. طبعا في العهد القديم ما كانش الأمم بيروحوا الجبل الرب ولا بيروحوا الهيكل ولا يعرفوا إله إسرائيل. فالكلام هنا فيه نبوة عن العهد الجديد اللي فيه فتح الباب للأمم إن هم ييجوا يكون ليهم علاقة بالله. وتثير شعوب كثيرة، برضو العهد القديم كان شعب، العهد الجديد إيه؟ شعوب، وشعوب كثيرة من منشأ متعدد، ناس جاية من أوروبا، ناس جاية من أفريقيا، ناس جاية من آسيا اللي هي الأماكن كانت وقتها مسكونة، ومن أصول متعددة جايين يقولوا إيه؟ هلما نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. دي فيها معنى إن الشعوب اللي كانت بتعبد الأوثان وما تعرفش الإله الحقيقي ابتدت تقول فعلا الله الحقيقي موجود في هذه الكنيسة. ما تيجي نسمع قول الرب، نسمع شريعة ربنا، نقول لهم طب ما انتوا كنتوا في الأول بتقولوا إن الكنيسة دي ما فيهاش كلام الله وكلام الله اللي فيها كلام محرف ومزيف، يقول كنا غلطانين. طب وانت لما كنت بتعبد الأوثان كنت بتظن ان الوثن بتاعك هو الإله الحقيقي، يقول كنا غلطانين. وكنت بتظن ان الكتب الدينية بتاعت الأوثان بتاعتك هي الكتب الحقيقية بتاعت الله، يقول كنا غلطانين. فتبتدي الناس تعرف ان الله حق وترجع للإله الحقيقي. شعوب كثيرة هيقولوا هلما نصعد إلى جبل الرب. طبعا هلما نصعد، هلما دي معناها بنقول لبعضينا، مش كل واحد لوحده رايح، يلا نروح. ودي حاجة كويسة يا ريت احنا نتعلمها، ان الواحد فينا لما يجي الكنيسة يشجع الآخرين يحضروا معاه. جايز تبقى انت سبب بركة للإنسان من غير ما تعمل أي مجهود، مجرد بالتليفون تقول له ما تيجي معايا تسليني، أو تفوت عليه تقول له ما تكسلش يلا يلا تعال، سواء قداس أو اجتماع أو غيره. جايز لما يجي كلمة ربنا تؤثر فيه ويبتدي حياة جديدة مع ربنا، وربنا يحسب لك أجرة من غير ما تكون عملت حاجة. في سفر أرمية يقول لأنه يكون يوم ينادي فيه النواطير في جبل جبال إفرايم، يقولوا قوموا فنصعد إلى صهيون إلى الرب إلهنا. النواطير معناها الناس الواقفين يراقبوا، المراقبين يعني، يبقوا مثلا واقفين فوق سور المدينة عشان يشوفوا الأعداء اللي هيجوا وينبهوا سكان البلد. فبيقول دول هينادوا يقولوا يلا نطلع إلى صهيون إلى الرب إلهنا. وأيضا في أرميا يقول يسألون عن طريق صهيون ووجوههم إلى هناك قائلين هلما فنلصق بالرب بعهد أبدي لا ينسى. الكلام اللي بيقوله الأنبياء ده بيعبر عن فترات فيها نهضة روحية جميلة، ناس بتقول لبعضيها يلا نرجع لربنا. هنا يسألون عن طريق صهيون كأنه نسيوه، نسيوا سكة ربنا. تخيل، تخيل ان في واحد ساكن شارع كلوبين ومسيح، بعدين يسأل زميلي يقول له هو فين الشارع اللي يودي كنيسة المرقصين، يقول له معقول، يقول له اصلا بقالي 20 سنة ما رحتش، نسي سكة الكنيسة. طبعا مش حرفيا في الجغرافيا، لكن خلاص نسي سكة ربنا. فيبتدي يسألون عن طريق صهيون يقولوا فين السكة اللي تودي ربنا، ووجوههم إلى هناك. معناها بعد ما كنت مد ظهري لربنا وطريق ربنا وطريق الكنيسة ابتديت أدي وش. طبعا الواحد لما يكون وشه ناحية مكان معناها رايح ليه، حدش بيمشي بظهره. هما ماشيين بيقولوا هلما فنلصق بالرب بعهد أبدي لا ينسى، يلا نرجع للكويسين. وفي زكريا يقول سكان واحدة يسيرون إلى أخرى، سكان واحدة على سكان مدينة يروحوا المدينة أخرى ويقولوا لهم إيه، لنذهب ذهابا لنتردى وجه الرب ونطلب رب الجنود، أنا أيضا أذهب. تخيل المنظر، ناس سايبين بلادهم رايحين يسافرين إلى أورشليم، السكة عدوا على بلد قال لهم يلا بينا نروح نتردى وجه الرب. يعني نتردى يعني نسترضيه، نقول يا رب احنا زعلناك كتير عايزينك ترضى علينا بقى، ونطلب رب الجنود. فيرد يقولوا ايه، انا ايضا اذهب. طبعا الايات دي جميلة عن افتقاد. وفي زكريا برضو بيقول هكذا يقول رب الجنود في تلك الايام يمسك 10 رجال من جميع ألسنة الأمم. لاحظوا الكلام ده تحقق يوم العنصرة، يتمسكون بذيل رجل يهودي قائلين نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم. الأمم 10 رجال معناها 10 أمم قالوا إحنا كمان عايزين نمشي في سكة الرجل اليهودي. طبعا اليهودي هنا إشارة للإنسان المؤمن. تخيل لما يكون أنت راجل بتاع ربنا قوي، انسان مليان نعمة فعلا، وجاي الكنيسة باستمرار، تتحايل على ابنك يجي يقول لك يا بابا انتوا الجيل بتاعك وغير الجيل بتاعك، تتحايل على مراتك يقول لك انا مش فاضي يعني انا ورايا شغل، تتحايل على زملاتك محدش عايز يجي، وفجأة تلاقي 10 من 10 اتجاهات بيمسكوا في ديلك يقول لك اعمل معروف خدنا معاك، نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم. بإيه دي بقى دي؟ تبقى شكلك إيه وإنت جاي فرحان كده متهلل إن اللي إنت أردت تعمله بمجهود ضخم ما تنفذش، وفجأة الناس جاية لك تقول لك ودينا سكة ربنا. يبدو إن إحنا لما بنأثر في خدمة الافتقاد أو مش عايز أقول بنفشل، بنحاول ما بنقدرش، بيجي فترة ربنا يفتقد شعبه بنفسه، لأن الناس جاية من غير ما حد يفتقدهم، وجايين يتوبوا من غير ما حد يتوبهم، وجايين يأمنوا بالمسيح من غير ما حد يكرز لهم ولا يبشرهم. ولما تسأل واحد تقول طب انت عرفت المسيح ازاي، يقول لك هو جالي، هو ظهر لي، هو كلمني، شفته. تقول له يا رب لك المجد، هو انت لما لقيت نحن مقصرين في الكرازة فديت تكرز، يقولوا انا هعتمد عليكم، ده اللي يعتمد عليكم يبيع عياله، ده انا لازم اشتغل بنفسي، انا ذا ارعى شعب. وتلاقي الناس جايه زي الايه بتاعه زكريا، تسير شعوب كثيره ويقولون هلما نصعد الى جبل الرب. طبعا نصعد هنا معناها الناس تبتدي تتسامى، بعد ما كان الواحد شتام يبقى لسانه فيه البركة بيصعد إلى جبل الرب، بعد ما كان قتال يبقى بيحيي النفوس زي شاول، مش قتل استفانوس لكنه صار محيي للنفوس لأنه علم الناس طريق الله وعاش يعلم الناس السلام. بعد ما كان رجل قتال بيصعد إلى جبل الرب، بعد ما كان واحد بيعادي الناس من باب للطاء من غير سبب، زي الآية بتقول أبغضوني بلا سبب، يصير إنسان صديق لكل الخليقة. بعد ما كان واحد نصاب وحرامي ورئيس عصابة زي موسى الأسود، يصير رجل الله التقي مليان نعمة، ده عمال بيصعد. وحتى إحنا مش لازم الواحد يكون نصاب ولا يكون التل أثل، لكن احنا احيانا في سلوكياتنا ارى في نفسي ان انا في حاجه مش حلوه مش عارف اخلص منها، انا غضوب او انا اناني مش عارف اخلص منها، الاقي نفسي ماشي في سكه ربنا عمال اصعب، وسلوكياتي تتحسن، انفعالاتي تتحسن، طريقه تعبيري بقت منتهى السمو والرقي، ما بقاش الواحد على المستوى بتاع الشارع، بقيت على مستوى الملوك، لان عمال اصعد الى جبل الرب. ويقولوا لبعضهم يلا نصعد الى جبل الرب، الى بيت اله يعقوب كنيسه، فيعلمنا من طرقه. طبعا نتعلم طريق الرب، طريق الرب فيه الفرح، فيه السلام، فيه المحبه، فيه الوداع، فيه الاتضاع، في كل حاجه حلوه. يعلمنا من طرقه ونسلك في سبله. مش بس هو يعلمنا، ما هو ممكن واحد يقعد يتعلم يتعلم وما بيعملش حاجه، يقول لك لا هو يعلمنا واحنا نسلك في سبله، لانه من صهيون تخرج الشريعه ومن اورشليم كلمه الرب. لاحظوا شريعه العهد القديم ما طلعتش من صهيون ولا من اورشليم. حد يقدر يقول لي طلعت من فين؟ ها؟ جبل سيناء. اذا ايه الشريعه دي اللي هتجيلنا من صهيون ومن اورشليم؟ العهد الجديد. يبقى من سيناء جت شريعه العهد القديم، وسيناء بالنسبه لشعب الله تعبر عن فتره الغربه، كانوا متغربين، مش دي الارض اللي هتتملكوها، ده انتوا غرباء، وتعبر عن فتره التيه، كانوا تايهين، وتعبر عن فتره الامل، احنا عايزين نوصل. فعهد القديم كان مجرد حاجه مؤقته، عهد قديم بتاع سيناء، لكن لما دخلوا ارض الموعد عاشوا بهذا العهد والشريعه اللي اخذوها في سيناء. لما يجي بقى احد الانبياء وهو اشعياء وقالها نفسها ميخا ان من صهيون تخرج الشريعه، نقول له لا انت مش مظبوط، انت غلط، ده مفروض من سيناء. يقول لا انا بتكلم عن شريعه جديده، ومن اورشليم كلمه الرب. اقول له في شريعه جديده؟ يقول لي اه، لما ياتي المسيح هيبقى في شريعه جديده تخرج من صهيون ومن اورشليم. المسيح تكلم في اراضي اليهوديه، كلامه هو الشريعة الجديدة والملموس الجديد والعهد الجديد. عشان كده لما جه يكرز، لما جه يبعث تلامذته للكرازة، قال لهم مبتدئا من أورشليم، ابتدوا من أورشليم وانطلقوا للعالم كله لجميع الأمم، أن يكرز باسمه للتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدئا من أورشليم. وقال لهم مبتدئا من اورشليم وكل اليهوديه واستمرا الى اقصى الارض. كان اورشليم دي محطه توليد كهرباء، بتبعت تيار كهربائي لكل المسكون. الكهرباء اللي طالعه دي بقى هي كلمه الله. نتيجه انتشار الايمان بالمسيح والاستناره اللي هتحصل لكل الشعوب، هيحصل ايه؟ يقضي بين الامم. قلنا يقضي يعني يحكم، يقول مين غلطان مين صح، وينصف لشعوب كثيرين. بعد ما كان شعب بيظلم شعب، ايه الظلم جاي نتيجه ايه؟ القوه والكثره. مش لغايه عهد قريب كان في دول تستعمر دول؟ طب ايه حجه الاستعمار؟ ان دي دولة عندها جيش قوي والتانيين غلابة فياكلوا خيرهم، يبقى في شعب مظلوم. ذنبه ايه؟ ذنبه ايه الشعب الغلبان اللي هو بيجي حد يستعمله ويستولى على خيراته؟ يجي ربنا ينصف لشعوب كثيرين. ولغاية النهاردة للأسف موجود حكاية ان شعب يستأوي على شعب بسبب كثرة العدد، يقول لك احنا اغلبية انتوا اقل، أو شعب يستأوي على شعب بسبب العنف والسلاح. طب وعشان الناس الغلابة معها السلاح تتاكل؟ لها نهاية، النهاية يجي ربنا يعمل إيه؟ يقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين. نتيجة كده فيضعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل. قلنا السكك والمناجل دي ايه؟ ادوات زراعة. السكك دي زي المحرات يحرث الارض، والمناجل بتاعة الحصاد. يقول لك الفلوس اللي كنا بنصرفها على الحرب نصرفها على البناء، نزرع ونأكل الناس. اهدي لو حصلت دلوقتي، كلكم عارفين كويس جدا ان اعظم الميزانيات في جميع الدول رايحة ناحية الايه؟ التسليح. على مستوى العالم نمرة واحد تجارة السلاح، طبعا جايز قبلها للأسف، بس حاجة الليجل، حاجة غير قانونية، تجارة المخدرات. يعني أول حاجة في السجلات تجارة المخدرات في الميزانية بتاعتها، بس دي مش مرصودة رسمي لأنها حاجة غير قانونية. وبعدها تجارة السلاح، وبعدها تجارة الأدوية. طب والأكل مش مهم؟ مش مهم، محدش مفكر في الغلابة الفقر. يعني ميزانية التسليح في أصغر دولة ممكن تأكل الشعب كله. طب إيه رأيكم في الأمنية اللي قالها إشعياء دي؟ يضعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد، الناس تعيش في سلام. هو في الحقيقة لو فعلا الدول العظمى تنازلت عن سباق التسليح الرهيب وصرف الفلوس دي على تغذية الناس، محدش هيقوم ويعمل حرب، الناس بتاكل عايشة في سلام. اللي عنده بيت حلو وإيراث كويس وعيال حلوين بتعلمه في مدارس محترمة، عمره ما بيخاطر بنفسه ان يطلع مظاهرة ويحطم، ولا يصور ضد أنظمة، ولا يدخل في حرب، يخاف على بيته الحلو. لكن امتى الواحد يبقى بيع الدنيا؟ لما يكونوا عياله جعانين وعريانين ومش لاقين ياكلوا ولا يتعلموا، وهو بيته مبهدل يقول لك ما خربانة خربانة. طب لو جم الناس اللي بيصرفوا على التسليح دول صرفوا فلوس التسليح على تغذية الشعوب وتقدمهم، الناس تعيش في سلام وأمان؟ لكن الشيطان مش هيسكت. تقول لي طب ليه ما بيعملوش كده؟ لان في شيطان، والشيطان ده عمره ما هتتحسن اخلاقه، هو طريقته كده وعايش كده ومحدش قادر عليه غير لما يجي ربنا في الاخر يبيده بنفخ فمه. عشان كده في المزمور يقول مسكن الحروب الى اقصى الارض. مسكن يعني ايه؟ يهديها بقى، يكسر القوس ويقطع الرمح، قوس بتاع الحرب والرمح بتاع الحرب ربنا يكسرهم ويقطعهم، والمركبات يحرقها بالنار ويبقى خلاص مفيش حرب. ويقول في زكريا وأقطع المركبة من إفرايم، مركبة الحرب، والفرس من أورشليم اللي هو بيستخدموه في الحرب، وتقطع قوس الحرب ويتكلم بالسلام للأمم، وسلطان من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض، اللي هو سلطان المسيح لما يجي فيه تجسد. وفي هوشع يقول أقطع لهم عهدا في ذلك اليوم مع حيوان البرية وطيور السماء ودبابات الأرض. طبعا حيوان البرية وطيور السماء ودبابات الأرض ممكن يكون المعنى المباشر الحرف، يبقى في سلام بين البشر حتى مع الحيوانات، لكن ممكن يكون لها برضو معنى رمزي. حيوان البرية اللي هي النفوس العنيفة الشديدة المرهبة بتاعت الإرهاب زي أسد مفترس. طيور السماء تشير إلى أدوات الحرب اللي بتطير في السماء زي الطيارات الحربية والصواريخ، يقول لك ده في صواريخ عابرة القارات، يعني تعدي من قارة لقارة عشان تحطم مدينة، دي طيور السماء. ودبابات الأرض اللي هي الآلات الحربية اللي ماشي على الأرض زي المدرعات والدبابات وما إليه. أقطع لهم عهدا في ذلك اليوم مع القوى العنيفة دي، يهدي يهدي، وأكسر القوس والسيف والحرب من الأرض، وأجعلهم يضطجعون آمنين. ناس تنام وهي مستريحة وآمنة، يعطي أحبائهم نوم، ناس تنام مستريحة. إمتى يحصل؟ يقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين، فيضعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا، ويتعلمون الحرب فيما بعد. ده حصل بقى لما جه المسيح ونشر السلام. تقول لي ما زال في حرب؟ أقول لك هذه الحرب مش في مملكة المسيح. سمعتم إن في أمر من المسيح لشعبه يقتلوا؟ مش ممكن. شوف بقى، بولس الرسول كان في يده سيف يقتل بيه شعب الله. أول ما تقابل مع المسيح أخذ السيف ده عجنه وحوله إلى سكك ومناجل، وبدأ يزرع، يقول لك أنا غرست وأبوله سقى والله كان إيه ينام. يقول له من إمتى يا بولس؟ ده أنت كل السلاح اللي في إيدك بتقتل به المسيحيين. يقول لي قبل ما أعرف المسيح بدأ نموذج. الناس اللي كانوا بأمر من الله في العهد القديم بيقتلوا الآخرين، حولوا سيوفهم إلى أدوات للبناء والزراعة. بولس الرسول قال أنا كبناء حكيم وضعت أساس وآخر يبني عليه. أقول له ده أنت كنت هدام. والزمان دلوقتي احنا في عهد جديد. لاحظوا بقى، اي حد فيكم في ايده سيف؟ تقولي ما عندناش سيف. اقول لك لا، ده في سيوف اصعب من سيوف الحديد. ده اللسان ممكن يكون سيف بيقتل، والمؤامرات والتدبيرات والافكار والمكر ممكن تبقى سيوف بجرح بها الناس وبقتلهم. لو سمحت من دلوقتي حول هذا السيف إلى آداة للبناء، خليك إيجابي، ما تحطمش الناس، زعلش من حد، ريح الناس. يقول المزمور تحمل الجبال سلاما للشعب والأكام بالبر، يشرق في أيامه الصديق وكثرة السلام إلى أن يضمحل القمر، يعني إلى آخر الزمن. عندما يأتي المسيح إلى قلبي بيحول كل عداوة إلى حب، وكل أدوات هدم إلى أدوات بناء. وبعد ما أكون بحطم الآخرين بإعصارهم أو بمعادتهم أصير إنسان بناء في حق الرب. عشان كده أشعيا يقول كلمة: يا بيت يعقوب هلما فنسلك في نور الرب. يا بخت الإنسان اللي يسلك في نور الرب. بولس الرسول: إنكم كنتم قبلا ظلما، وأما الآن فنور في الرب، اسلكوا كأولاد نور. الإنسان اللي عايش في الهمجية والعنف والقتل والافتراء والكذب والتشنيع، إنسان عايش في ظلام، حتى لو كان من شعب الله او بيوهم نفسه ان هو من شعب الله. فالآية النهارده بتقول له: يا بيت يعقوب يلا بينا نرجع نسلك في نور الرب كأولاد نور. نور الرب ممكن نلاقيه في الكتاب المقدس، مثلا لما يقول: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. كلام الله سراج ونور. وفي الأمثال يقول له: أن الوصية مصباح والشريعة نور. الوصية مصباح والشريعة نور، سراج لرجل كلامك ونور لسبيلي. طب لما يكون واحد عنده الكتاب المقدس في البيت ما بيقراهوش، تعرف ده معناها ايه؟ واحد عنده حتة نجفة محترمة جدا وفي تيار كهرباء طفيها وقعد في الضلمة وماشي يلوش ويتخبط ويقع ويتكسر ويتجبس، ونقول له يا اخ انت ايه كل يوم التاني تقع تتجبس، يقول لك ما الدنيا ضلمة، انت ما دخلش عندكم كهرباء؟ عندكش لمبة؟ نجيب لك لمبة. يقول له بحية في كهرباء وفي عندي نجفة. طب ما تنورها. يقول لك اصلها تعمل حر، اصل كسلان. معقول يبقى عندك النجفة العظيمة دي وقاعد في الضلمة؟ طبعا الكلام اللي بقوله ده يضحك، لكن انا بضحك على نفسي لان انا عندي في البيت هذا النور واقفله مطفيه وماشي بقى اخبط في الناس والناس تخبط فيا وخبط في الدنيا والدنيا تخبط فيا واتعور واتجرح واتكسر ومش عارف سكتي. شو خسارة؟ اسمعوا كلمة أشعياء لما يقول يا بيت يعقوب هل هم فنسلك نور الرب، يقول انصتوا إلي يا شعبي ويا أمتي اصغي إلي لأن شريعة من عندي تخرج وحقي أثبته نورا للشعوب. المسيح هو النور. لما المسيح تألم، شوفوا الآية اللي قدامكم في أعمال 26، وكان أول قيامة الأموات يقول لك مزمعا أن ينادي بنور للشعب وللأمم. تقول طب لما المسيح نور كده ليه الناس مش شايفة النور؟ بولس الرسول كطبيب ماهر شخص المرض، قال فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. ليه الناس مش شايفة النور؟ هم عميان، النور موجود لكن هو أعمى. طب أعمى ليه؟ لأن إله هذا الدهر، مين إله هذا الدهر؟ شيطان أعمى أذهانهم، خايف. الشيطان خايف لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح فيستنيروا، فقبل ما يدخل على النور يضلم له مخه. فلما يكون مخه ظلم كده ومفهوش استنارة وتقعد تكلمه عن المسيح بالضبط زي ما يكون واحد أعمى وتقول له الشمس طلعت، مش فارقة معاه. تقول له يا جمال النور، مش فارق معاه، هو مش شايف. تقول له احنا عندنا حاطين انوار جميلة جدا فيها الوان وعمالة كده تلعلط، يقول لك انا مش شايف حاجة، مش شايف حاجة من الجمال اللي انت بتقول. تقول له ما هو العيب مش في النور، العيب في العينين. لو انت استجبت لعلاج الطبيب وفتحت عينيك هتشوف. يقول لك مش عايز اشوف. طب ليه مش عايز تشوف؟ يقول لك لحسن اامن. تبقى كذب. طب انت لما تامن تبقى في كذب؟ يقول لك اه، هيفقدني سلامي الاجتماعي واستقراري، فانا مش عايز، انا مش عايز، انا عاجبني العمل اللي انا فيه وعاجبني الظلام اللي انا فيه. طب ربنا هيعمل له ايه ده؟ فعلا إله هذا الدهر أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح. المسيح اللي اتقال عنه على لسان سمعان الشيخ نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. يا بيت يعقوب هلما فنسلك في نور الرب. كل ما يجي لك خطية تحارب الذهن افتكر الآية دي، يقول لا هلما نسلك في نور الرب، سيبك من شغل الظلام. يعاتبهم ربنا يقول له فإنك رفضت شعبك بيت يعقوب. ليه ربنا رفض شعبه بيت يعقوب؟ قال لأنهم امتلأوا من المشرق. ايه امتلأوا المشرق؟ بلاد المشرق ناحية الهند والصين زمان كانوا مليانين بالسحر، فهم امتلأوا من المشرق، بمعنى ان هم اتعلموا منهم السحر، وهم عائفون كالفلسطينيين. العائف معناها ايه؟ زي يستبشر بحاجة ويتفائل، وفي حاجة تانية بالنسبة له شؤم. عائفون يقول لك لو سمعت صوت بومة يبقى يوم ده نكد. طب تعلمتوها من فين؟ قالوا تعلمتوها من الفلسطينيين. ويصافحون أولاد الأجانب. يصافحون أولاد الأجانب معناها بقوا أصدقاء مع عباد الأصنام وتعلموا منهم. قالوا ما نزعلم منه، من المشرق جبتوا لي سحر، من الفلسطينيين جبتوا العيافة، وبعدين بتتصاحبوا على الوثنيين وتمشوا غلط. أنا رفضتكم. هل رفض ربنا لشعبه يدوم؟ لا طبعا، هو بس بإيه؟ بيقرص ودنهم. أنا زعلان منك. وكلمة رفض شعبه فيها إشارة لبداية المسيحية، لأن ساعة لما بدأت المسيحية معناها ربنا رفض اليهود وقبل الأمم. عشان كده هتلاحظوا ربنا قال على هيكل أورشليم، قال عليه بالخراب، لا يترك حجر على حجر إلا وينقر، وقال هو ذا بيتكم يترك لكم خراب. بيتكم، هو داخل قال بيتي بيت الصلاة، وهو خارج قال لهم ايه؟ بيتكم خلاص مش بتاعك. وقال عن شجرة التين لن يأكل منك أحد ثمرا إلى الأبد، يقصد بها اليهود، انتهت العهد بيني وبينكم. ليه؟ قال خلاص هبتدي عهد مع شعب جديد اللي هو الكنيسة المسيحية. اليهود كانوا فاهمين كده، إن يوم ما ربنا يدخل في عهد مع الأمم هينتهي عهدهم. ولعل هذا هو السبب اللي خلى يونان زمان يهرب من الرسالة اللي ربنا كلفه بيها. قال له روح نادي على نينوى. مين يا رب؟ قال له نينوى. لا مش سامع يا رب، مين بالضبط؟ قال له نينوى. مش نينوى دي يا رب أمم؟ قال له آه أمم. عايزني أنا أروح أقول للأمم يتوبوا؟ أيوة. طب افرض تابوا تبقى كارثة. قال له كارثة ليه؟ ده شعب حلو. قال له لا مش حلو، دول أمم، لو تابوا يبقى أنت رفضتنا. أنا عايز ما ترفضناش، خلي الأمم يعبدوا أوثان وما يتوبوش، إن شاء الله ما تابوا، خلينا إحنا اللي على الحجر، إحنا شعبك. قال له هتروح يعني هتروح؟ هرب منه. ربنا جابه ووداه، راح يتكلم من غير نفس كده المدينة مسيرة 40 يوم، قعد 3 أيام يتكلم، وراح ايه واخد نفسه وطلع برا المدينة، حط شمسية وقعد يشوف ربنا هيقلب المدينة ولا لا. سمع ان هم تابوا، يقول لك فغم ذلك يونان غما شديدا واغتاظ. جه ربنا قال له زعلان ليه؟ قال له عشان تابوا. طب في حد في الدنيا يزعل ان في ناس تتوب؟ قال له اه، ما انت لما تقبل الامم بترفض اليهود. معاك حق يونان، ما كانش غلطان، لكن ما كانش قلبه زي قلب الله اللي هو مفتوح للكل. رفض اليهود كان بداية لقبول الأمم وانتشار المسيحية في العالم كله. يبقى هنا لما يجي في الآية يقول إنك رفضت شعبك بيت يعقوب، أفهمها على طول بيتكلم عن زمن المسيا ودخول الأمم في عهد الله. بس هذا الرفض قال عنه بولس الرسول حاجة عجيبة جدا في رومية 11، قال إن كان زلتهم غلطتهم غنى للعالم ونقصانهم غنى للأمم، فكان بالحري ملؤهم. يعني بولس قال لنا معلومة، قال اليهود في آخر الزمن هيرجعوا تاني للمسيح ويبقوا مسيحيين، وقال خلي بالكم ساعة ما اليهود يرجعوا يبقوا مسيحيين الإيمان بالمسيح ينتشر قوي في العالم كله. قال ليه؟ قال لأن لو غلطتهم سببت غنى للأمم ونقصانهم سبب غنى. إيش حال لما يكون عندهم مل؟ هيحصل إيه؟ إن كان رفضهم مصالحة للعالم فماذا يكون اقتبالهم إلا حياة من الأموات؟ حياة من الأموات يعني إيه؟ ساعة ما اليهود كلهم يأمنوا بالمسيح هتلاقي في نهضة روحية على مستوى العالم كله كأنها قيامة أموات، ناس كتير ترجع لربنا. لأن بولس الرسول قالها في رومية 11، إذا كان ساعة لما ربنا رفضهم كانوا سبب في قبول العالم كله ومصالحه، أمال بقى لما يقتبلهم يحصل إيه؟ إحنا مستنيين بقى الساعة دي اللي فيها اليهود يرجعوا للمسيح ويقولوا أمنا أن يسوع الناصر اللي إحنا كنا بنقول عنه لغاية النهاردة أنه هو مضل، أمنا أنه هو ده المسيح اللي كان مفروض نستقبله ونستناه. ومش واحد ولا اثنين ولا عشر ولا خمستاشر، كل الشعب اليهودي كده دفعة واحدة قال عنها هل تولد أمة مرة؟ يعني أمة بحالها تتولد في لحظة؟ أيوة، لما هيرجعوا تاني للمسيح. يبقى ربنا رفضهم، وهذا الرفض كان رفضا مؤقتا بسبب ان هم اختلطوا بالأمم، امتلأوا من المشرق عائفون كالفلسطينيين يصافحون أولاد الأجانب. بلعام النبي الأممي قال إيه؟ من أرام أتى بي بلاق ملك مؤاب من جبال المشرق، قال له تعالى إلعن لي يعقوب وهلم أشتم لي إسرائيل. جاي من جبال المشرق وكان عراف ونبي بتاع الأمم، فدي معناها وهو جاي من المشرق جايب معاها العرافة بتاعته والفنون بتاعة هذه الشعوب بتاعة منطقة إيران وفارس وبابل، بابل ده في العراق، وبعدين تدخل كمان في الهند والصين، كل دول كان عندهم الفنون بتاعة السحر. أما حكاية عائفونك الفلسطينيين في تثنية، ربنا يقول له هؤلاء الأمم اللي تداخل تاخد مكانهم الذين تخلفهم، يبقى أنت مكانهم، يسمعون للعائفين والعرافين. طبعا دي شغل شطار، العيافة والعرافة، وأما أنت فلم يسمح لك الرب إلهك هكذا، وتبقى زيهم. وحكاية يصافحون أولاد الأجانب، يقول في المزمور اختلطوا بالأمم وتعلموا أعمالهم. شوف الحاجة اللي تزعل ربنا إيه، انك تتعلم من الناس غير المسيحيين عوائد غلط مش مسيحية، اذا كان في الكلام في الشتائم في التعبيرات في الانفعالات في الطريقة. يوز علمت اعمالهم، هكذا قال الرب لا تتعلموا طريق الامم، ومن ايات السماوات لا ترتعبوا لان الامم ترتعب منها. ايه ايات السماوات؟ آيات السماوات الناس اللي قاعدين ينجموا، عارفين المنجمين جاء من كلمة إيه؟ من النجوم. يبص على النجم ماشي إزاي بيعمل إزاي يقولك بيأثر على الناس. ده في علم كتير اسمه علم التنجيم وعلم الفلك، غير طبعا العلوم الحديثة بتاعت الفضاء والكلام الراقي يعني، لكن ده في علوم تانية يقولك مش عارف لما يكون النجمة دي في الحتة دي هيبقى مزاجك أنت مش رايق، وساعة لما بيحصل النجمة دي تيجي كده الناس كتير بتقتل بعضيها والنجمة دي كده. فالشعوب الماشية وراء الكلام ده كانوا بيرتعبوا من آيات السماوات، قال لهم لا ترتعبوا لأن الأمم ترتعب منها. تمشوش وراء الناس اللي بينجموا، حظك اليوم فلك. طبعا لو حد فيكم يقراها على سبيل الدعابة تعدي، لكن على سبيل ان انت تصحى الصبح تشوف كده الاهرام حظك اليوم وترتب يومك على الحظوظ، حاجه مش مظبوط. تقول اصل النهارده انا قريتها الصبح، هو فعلا كان يوم نحس من اوله، هو مكتوب في الحظ بتاعك كده، والحظ ده هو اللي خلاك تمشي بطريقه غلط، خلى اليوم مش حلو. بينما انت ما ملكش سكة في السكة دي ما تمشوش فيها لان الامم ترتعد منها، لكن انت طبعا ما تمشوش زيها. كان عندي امل اخلص الاصحاح النهاردة لكن الوقت خلص، فنوقف عند الآية اخر الآية رقم 6 لإلهنا المجد الدائم للأبد آمين.